إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال حافظ في قصيدته: سعي بلا جدوى، يصف سعيه المتواصل وبؤسه وإباءه، ويتمنى الراحة من ذلك ولو بالموت. وقد أنشد هذه القصيدة سنة 900 و1000. قال: سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدم. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلاما مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما. فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلاء، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما هذه معاناته أو صرخته في ذلك الوقت، وهل تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال؟ أعدي عن هذا، فإن الجماعات والفرق الإسلامية وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب الدينية لم تختلف في بعض فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما اختلفت هذه الأحزاب الدينية والجماعات والفرق في أصول الاعتقاد والمنهج. لذا لم يعتبر أحد من أهل العلم المذاهب الأربعة من الفرق على اتساع الخلاف بينها في الفقه وأصوله، وإنما الذي تقرر عند أهل العلم أن الاجتهاد ممكن في الفقه والخلاف قد يسوغ فيه مع إثبات الأجر للجميع، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. أما في الاعتقاد والمنهج فليس الأمر كذلك، والخلاف لا يسع، وكل منتسب لفرقة أو حزب منتصر لها على غيرها من الفرق مأزور غير مأجور. أما إذا كان ناظراً في الاعتقاد والمنهج على ضوابط أهل السنة فله أجر إن أخطأ، إلا إذا كثر خطأه وتعدد بما يؤثر على فهم الاعتقاد والمنهج على أصول السلف. وأما ضابط الفرقة ومتى تصير الجماعة أو التجمع أو الحزب فرقة من الفرق، فقد قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي، قال العلقمي، قال شيخنا يعني السيوطية، ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا. بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه، فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف. وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه، ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة 70 هم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية. انتهى كلامه. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في الفروع لا ينحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوه، فهم لم يثبتوا الحق، بل أصلوا أصولاً تناقض الحق، فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق، حتى أصلوا أصولاً تناقض الحق، ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموها على ما جاء به الرسول. وقال رحمه الله: فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفرق والاختلاف شيعا. صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. هذا هو ضابط الفرقة، وما تصير به الفرقة فرقة مذمومة في دين الله جل وعلا، ولا تكون الفرقة إلا مذمومة. وأما سماتها على حسب ما دلت عليه النصوص، فهي جهل أئمة الفرق والجماعات والأحزاب، وعدم رسوخهم في العلم فضلاً عن عوامهم. وهذا من أبشع ما تحققوا به ونسب إليهم، فقد يكون هذا الجهل كلياً بوقوعه في أصل أو أكثر من أصل من الأصول العقدية التي تترتب عليها فروع كثيرة. وفي الرد على ظاهرة الإرجاء، وكذلك في المنة وشرحها، وكذلك في بحث العمل الجماعي، تجد أمثلة الجهل الفاضح بأصل الدين قائمة لائحة للناظرين. ومع ذلك فما زال ذلك الرجل ينحي شيوخه بالمكر والدسيسة والوقوع فيما لا يجمل أن يقع فيه مسلم من المسلمين، فضلاً عن متصدر تصدر لقيادة جماعة من المسلمين وحزب من أحزابهم. ما زال ذلك الرجل يرتقي ذروة لم تخلق له، ويتسنم هرماً لم يكن يوماً لينظر إلى قمته. ما زال يفعل ذلك بالدس والحيلة والمكر والخديعة، حتى صار في منصب ينبغي أن ينحى عنه إذا لم يتب هو إلى الله جل وعلا حتى يتنحى عنه،
ويدع المجال لغيره ممن تاب إلى الله التوبة النصوح من حزبه أو من جماعته أو من غير ذلك من المسلمين، لكي يكون قائداً للمسلمين في هذه الحقبة العصيبة وفي هذه النازلة الكبيرة التي نزلت بساحة المسلمين. وأما جهله بما يتعلق بكثير من أمور الاعتقاد فحدث عنه ولا حرج، إلى غير ذلك مما لو تتبعه متتبع لخرج من ذلك التعقب له والتتبع في حصر أخطائه التي تورط فيها وهي فاحشة جدا لتحصل على مجلد أو مجلدين. وأيضا من صفات هؤلاء الرؤوس اتباع الهوى والحكم بالظن واستحسان العقل بلا دليل أو برهان. قال شيخ الإسلام: والناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكره، وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. ومن علامات تلك الفرق وعلامات رؤوسها ترك المحكم واتباع المتشابهات، وهي سمة دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذا من كتاب الله جل وعلا، وجعلها ميسما كاويا لأولئك المبتدعين من أهل الزيف. ومن علامات أولئك الرؤوس المتصدرين لقيادة الفرق المنحرفة والجماعات المبتدعة التعصب الأعمى والتقليد التام لأئمتهم في جهلهم وضلالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك. من فعل ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ومن علامات أولئك المتحزبين عن سبيل المؤمنين المشاقين لما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من علاماتهم التردد بين الغلو والتفريط في دين الله جل وعلا. أهل السنة وسط بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط والتفريط. كذلك شأن أهل السنة في كل ما يأتون به ويعتقدونه. وأما أهل الأهواء والبدع فهؤلاء يتمرجحون تارة إلى الغلو وتارة إلى الجفاء، تارة إلى الإفراط وتارة إلى التفريط. واعتذر بما وقعت فيه الدعوة السلفية مما جعلته يوما من الدهر عقيدة مستوية، من خالفها خالف الاعتقاد الحق، وكان واقعا إما في الفسق وإما في البدعة وإما في الشرك والكفران، ثم صاروا إلى ما كانوا ينبذونه ويعيبونه فتحققوا به ودعوا إليه. ومن رحمة الله وحكمته أن تجد رأسا من رؤوس الضلالة يعرض ما يريد من الابتداع في دين الله جل وعلا، ومن سبيل تفريق وفرقة بين المسلمين يعرض ذلك على ولديه فلا يقتنعان به ولا يتبعانه. ومن حكمة الله جل وعلا أن يخرج هو ليعلن على الملأ ولتسمع الدنيا نتيجة فشله في دعوته، وكيف أنه أدخل في دين الله ما ليس فيه، خرج ليعلن ذلك بلسانه بصوته بهيئته وانفعالاته من غير أن يكون أحد من المعروض عليهم ما قاله حاضرا معه في خلوته، وهو يريد أن يقنع ولديه ببلوته وهما يصدان عنه وهما يراجعانه ثم يعلنان عدم اتباعه. فهؤلاء من أصحاب الفرق الضالة والأحزاب المبتدعة في دين الله جل وعلا، يتراوحون بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط في دين الله جل وعلا. ومن علاماتهم تضارب أقوالهم في أصول الدين، وتفرقهم تبعاً لاختلاف أهوائهم وآرائهم، وهم يكفرون أو يفسقون المخالف لهم ويؤثمون المتأول أو المخطئ في الاجتهاد. قال شيخ الإسلام: على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، فيؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومن علامات أولئك الفرق بشيوخهم وقواعدهم الظلم والبغي والتعدي على من خالفهم بالحق، وهم ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، وهم مصممون على اتباع العوائد وإن فسدت وإن كانت مخالفة للحق. إن الزمن زمن فتن في دين الله جل وعلا، فكم من رجل ظاهره السنة فإذا فتشت عن أحواله وجدته منابذا للسنة منابذا لها في أمور كثيرة. فلذا وجب التحري والتثبت، فإن الأمر كما فعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذ أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وكلامه هذا ويم الله ينطبق انطباقا تاما على زماننا، حمانا الله وإياكم من كل سوء. إذن فالتمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد أن يبرئ ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. ولنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة أو الدعوة السلفية ونحو ذلك ويوالي ويعادي على هذا الحزب، فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه شخص أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق يكون بهذا الإطلاق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه في انتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضار وأقذار من هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح وبين. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال الإمام مالك رحمه الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل. قال من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، وفي عصرنا هذا لا إخواني ولا سلفي حركي ولا سلفي جهادي ولا قطبي ولا داعشي إلى آخر هذه الألقاب المذمومة في الشرع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام بديع في هذا الصدد ينكر فيه الانتساب إلى مثل هذه الحزبيات وإلى مثل هذه الجماعات، فإنه قد وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وأبطلها. قال رحمه الله في الوصية الكبرى وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي، هذه أسماء يوالون عليها ويعادون فيها، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة، لا شكيلي ولا قرفندي ولا إخواني ولا قطبي ولا سلفي سكندري ولا ما أشبه. الواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول الله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين علي أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فالانتساب إلى مثل هذه الجماعات والأحزاب الدينية خطره عظيم وضرره شنيع، ويجب على من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي من هذه الجماعات والأحزاب، وأن يتبرأ إلى الله عز وجل منه، فيكون متبعاً لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت على بدعية الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية أدلة كثيرة منه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. ولم يكن لهذه الجماعات والأحزاب ولا لمثلها وجود في ذلك الزمان الذي أمرنا باتباعه، وبالتالي تكون هذه الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية تكون بدعة منكرة لا يصح الانخراط فيها ولا الانتساب إليها. قد يقول قائل: إن أبا بصير صحابي جليل وقد كون جماعة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه الشبه يرد عليها من وجوه: أن أبا بصير لم يدعو لجماعة، بل خرج في زمن الحديبية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة مع قريش، وجاء فيها أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه مسلما أن يعيده إلى قريش، وتجمع معه عدد من المردودين أي مع أبي بصير. وأيضا من الوجوه في الرد على تلك البدعة أن أبا بصير فعل ذلك في زمن الحديبية، وبعده عن مكة أولى من بقائه فيها، وأن أبا بصير وغيره من الجمع لم يؤمر نفسه على الباقين ولا ألزم أحدا بالسمع والطاعة له، ولم يطلقوا على أنفسهم مسمى، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا كيدا لقريش الذين أخرجوهم عنه. وأبو بصير ومن معه لم يشقوا عصا المسلمين، وهم لم يخرجوا عن الجماعة الأم، بل عادوا إليها بمجرد نقض صلح الحديبية. قد يقول قائل أيضا: الصحابة كانوا يتسمون بمسميات أو بأسماء لمسميات، منها المهاجرون والأنصار والبدريون. والجواب: هذه الأسماء لم تكن للدلالة على جماعات ولا أحزاب، بل كانت لبيان الفضل. فالبدريون مثلا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أخرجه البخاري ومسلم. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، فكانوا يتباهون بفضل هذا الوصف، ولكن لا يجتمعون عليه ولا يوالون به ولا يعادون عليه. وإلا فالأصل فينا وفيهم رضي الله عنه، كما قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين. وقد يقول قائل: هذه التسميات من باب التنوع، كما أن الجماعة الأولى يطلق عليها أهل السنة والجماعة، ويطلق على أتباعها أهل الحديث أو السلفيون أو ما أشبه. ومثل هذه الحجة الفائلة الضاحضة تكلم به ذلك الذي يقود الانشقاق في الإسكندرية، والذي يدعو القواعد من الحزب إلى السفور بعد الحجاب، وإلى الخروج من أجل الانتخاب، إلى غير ذلك مما يدعو إليه من ضلالات بغير هدى ولا كتاب منير. فإنه قال في آخر بحثه الخائب الذي يدعو فيه إلى تكوين الجماعات فيما يتعلق بالعمل الجماعي، وكان أول شيء يعقد عليه الخنصر لكل منتم إلى تلك الجماعة السرورية الحزبية الباطنية مما أسرت به من أمور لا تعلنها، فكان الشباب الذين ينتمون واقعون في شراكها وشراكها كانوا يجتمعون ولو في الزرائب من أجل أن يدرس لهم متقدم عليهم في الانتساب والتحزب بحث العمل الجماعي على مدود كان قبل معلفا للبهائم في الزريبة. فكانوا يجتمعون وقد جعلوا عقولهم مع نعالهم، ثم دخلوا ليسقوا هذا السم الزعاف حتى انحرف من انحرف وخرج عن الجادة من خرج. يقول في آخر بحثه الخائب الذي يدعو فيه إلى تمزيق أواصر وحدة المسلمين: إن الجماعات الإسلامية مع كثرتها وتعددها هي ظاهرة صحية في المجتمع المسلم، وهي خطوة أولية من أجل الوصول إلى الخلافة الراشدة، كذا يقول قطع الله لسانه. والجواب: هذه التسميات ما ظهرت إلا للتمييز من أهل البدعة، يعني أهل السنة والجماعة، وكذلك التسمية بأهل الحديث، إلى غير ذلك من هذه التسميات المشروعة في دين الله جل وعلا. فبعد ظهور بدعة التشيع أطلق على الجماعة مصطلح أهل السنة، فأصبح لفظ السني مقابلا للفظ الشيعي ليتميزوا عن أهل البدعة. فأهل السنة بالإطلاق العام من ليسوا من الروافض، وأما أهل السنة بالإطلاق الخاص فإنه يخرج منه كل الجماعات والفرق وكل الأحزاب الدينية وكل من تشيع وتحزب. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة بالمعنى الأخص، وهو الذي يمدح من انتسب إليه ويذم من حاد عنه وخرج منه. مع ظهور أهل الكلام استمسكت جماعة المسلمين من أهل الحديث والأثر بلفظ أهل الحديث في مقابل الرأي وفي مقابل أهل الكلام، ومع انتشار مذهب الخلف في مباحث الاعتقاد استخدم أهل السنة لفظ السلف، ومعناه المتبعون للكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ومن تبعهم من علماء المسلمين. فتبين أن تعدد المسميات كأهل السنة وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفية إنما كان لبيان الفضل ولبيان أوصاف في الجماعة المسلمة تميزها عن غيرها من أهل البدع. فهذا هو الدليل الأول. وما يثيره أهل البدع والزيغ والأهواء من عجاجة بشبهات مر ذكر بعضها. وأما الدليل الثاني فقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما لا شك فيه أن هذه الجماعات والأحزاب الدينية ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنه، أن ظهور الجماعات والفرق كان للخروج على الخلافة والمروق عن الجماعة المسلمة الأولى. الدليل الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وهذا الاجتماع في جماعات متباينة الأهداف والأسس وأحزاب متنوعة البرامج لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أصحابه، فهو إذن من محدثات الأمور وهو داخل في البدعة. فإن قيل هذا الاجتماع سيكون بغير بيعة وغايته التنسيق لإدارة شؤون الدعوة، فهذا يجاب عنه من وجهين: أنها إن كانت على مناهج فهي وسيلة للفرقة بين المسلمين، لكون كل جماعة ستعتبر ما هي عليه من المنهج أهم ما في الدعوة، وربما سفهت عمل بقية الجماعات، والوسائل لها أحكام المقاصد. والثاني من الوجهين أنها أفضت إلى السمع والطاعة في المكره والمنشر في جماعات كثيرة، منها جماعة التبليغ والدعوة، وجماعة الإخوان المفلسين، وجماعة الدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية. وقد أسست على أفكار منظريها أحزاب دينية كالحرية والعدالة والأصالة والنور وغيرها. فلو كانت هذه الجماعات عاملة للإسلام الحق فلماذا اختلفت مناهجها؟ ولماذا لم يقبل بعضها بعضا؟ ولماذا اختلفت برامج أحزابها؟ ولماذا وقع التناحر والاختلاف والصدام والتخوين بينها؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، فليجيبونا عن هذا السؤال إن كانوا صادقين. الأحزاب الدينية تختلف برامجها وتختلف وسائلها على حسب ما تنتسب إليه من المذاهب السياسية، من الرأسمالية، من الديمقراطية، من الليبرالية، من الشيوعية، إلى غير ذلك من تلك المذاهب المعاصرة. فهم يختلفون لاختلاف القاعدة التي يصدرون عنها. وأما الإسلاميون فلماذا يختلفون وهم جميعا يصدرون كما يقولون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا عند الاختلاف إلى أمر عظيم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا. لازم الجماعات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا الأمر لأمته من بعده. لو كان تكوين الجماعات مشروعا ولم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الوصف حينئذ؟ هذا الأمر الذي لم يبلغ لم يخل من كونه إما حسنا وإما قبيحا. فإن كان حسنا فكيف لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كتم شيئا من الوحي؟ هل علم أمرا من أمور الخير لم يدل الأمة عليه، خاصة وهو يتكلم عن أمر كبير يصيب الأمة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أفكان يسعه وهو الذي لم يكتم من الوحي حرفا أن يكتم هذا الأمر العظيم بتكوين الجماعات لو كان أمر تكوينها حسنا أن يكتمه عن الأمة؟ إما أن يكون حسنا، فإن كان حسنا فكيف لم يبلغ؟ وإما أن يكون قبيحا، فهل يستطيع أحد بعد هذه القرون الطوال أن يأتي بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ وإن كان قبيحا فلذلك لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا به. وأصل القبح فيه ثابت في الأدلة العامة الحاثة على الاجتماع والمنفرة من الافتراق والاختلاف. لقد ذم الله تبارك وتعالى التفرق والتشرذم، وكذا ذم الطرق الموصلة إليه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. وأما ما يجب على العبد من التقوى فكما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. الذي هو عليك فاتقوا الله ما استطعتم. الذي يستحقه الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته. وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. ينهى تعالى المؤمنين أهل الدين القيم الذي هو الإسلام العظيم أن يكونوا من المشركين في شيء من ضروب الشرك، عقيدة أو قولا أو عملا. فكل ملة غير الإسلام أهلها مشركون كافرون، إذ جميعهم فرقوا دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهو الإسلام، وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا، كل فرقة تنتصر لما هي عليه وتتحزب له. فأصبح كل حزب منهم بما لديهم من دين فرحين به، ظنا منهم أنه الدين الحق وهو الباطل قطعا، لأنه ليس دين الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان، فهو الإسلام القائم على توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع الله لعباده أن يعبدوه به ليكملوا على ذلك ويسعدوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القرطبي رحمه الله: قرأه حمزة والكسائي فارقوا، أي فارقوا دينهم بالألف، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المفارقة والفراق، على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه. وكان علي يقول: والله ما فرقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون بالتشديد إلا النخعية، فإنه قرأ فرقوا لا فرقوا، وقرأها مخففا، أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والمراد أهل الكتاب في قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك، وقد وصفوا بالتفرق. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. وقيل عن المشركين: عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة. وقيل: الآية عامة في جميع الكفار، وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرق دينه. ومعنى شيعا فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد، يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعا، لست منهم في شيء، فأوجب براءته منه. وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي نحن براء منه. الله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة واحدة، ربها واحد ونبيها واحد، ونبيها واحد وكتابها واحد، وقبلتها واحدة ومصيرها واحد. هذه الأمة مصيرها أن تقود الأمم، هي خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وتعددوا شيعا وأحزابا وجماعات، والتعدد يورث الفرقة، والفرقة تورث الفشل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب اعتزال هذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذه الفرق، وإن رفعت من الشعارات ما رفعت، فإن العبرة بالمقاصد ليست العبرة بالشعارات. وأنا أدعو جميع قواعد وشباب وشابات حزب النور أن يسألوا شيوخهم: هل أنتم حزب ديني أم أنتم حزب سياسي؟ فإن قالوا لهم: نحن حزب ديني، قيل لهم: أنتم كذبة سقطت عدالتكم، لأنكم تقولون وتعتقدون أنكم حزب ديني ومع ذلك تقولون للناس نحن حزب سياسي، حتى إنكم تنفون أن تكون لكم مرجعية دينية إسلامية. هذا كذب، والكذاب ساقط العدالة بمرة، فكيف يؤمن وكيف يؤتمن وكيف يسلم له أمر عظيم قد يقود إلى النار وبئس القرار؟ نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالتزامه واتباعه والثبات عليه حتى يقبضنا على ذلك، وهو تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكما أن أتباع الرسل منصورون، فإن مخالفيهم مخذولون. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد حسن، وهو من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شهدت به وقائع الأحداث والحوادث على مدار تاريخ الإسلام العظيم، ويشهد به واقعنا. فكل من حشر نفسه ممن كانت له صورة حسنة عند عوام بل عموم المسلمين، كل من حشر نفسه في مضائق السياسة وصار يتلون كالحرباء ولا يفلح، أصابه الله بذل وصغار، وحقر أمره ووضع شأنه ووضع قدره وأذله في الدنيا. ونسأل الله العافية في الآخرة، وهو الكريم المنان. قال شيخ الإسلام: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقد أجمع العقلاء على أن أعظم أسباب الهزيمة هو التنازع، وأشده ولا شك التنازع في الدين. ولما كان التنازع ناشئا عن التقصير في طاعة الله ورسوله، قرن الله بينهما في آية واحدة فقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولما كان الالتزام بالسنة سفينة النجاة في بحر الاختلاف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها عند وقوع الاختلاف: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. وهذا مبين في سيرة أهل الكتاب مع رسلهم، فإن النصارى اتبعوا رهبانية ابتدعوها وتركوا بعض ما أمروا، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، كما قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سبباً لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمسلمين وقد صفوا وراءه صفوفاً في الصلاة، يقول قبل أن يشرع في الدخول في الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا أبداناً وقوالباً فتختلفوا أرواحاً وقلوباً. فجعل هذا الاختلاف الظاهر في الأبدان سبباً مفضياً إلى الخلاف في الأرواح والقلوب والمعتقدات، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كذلك اليهود تركوا بعض ما أمروا به، كما قال جل وعلا: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به. لكن تركهم له كان ناشئاً عن تقصيرهم المعروف بسبب كراهيتهم لما أنزل الله. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: والخلاف الواقع في غير أهل الملل أكثر منه في أهل الملل، فكل من كان إلى متابعة الأنبياء أقرب كان الخلاف بينهم أقل. فالخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه إلا الله، وبعده عن الحق معلوم، بل مصادمته للحق واقع. وبعد هذا الخلاف يأتي خلاف آخر عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا، وبعد ذلك الخلاف ما نشأ بين المعتزلة وغيرهم، وبعد ذلك خلاف الفرق المنتسبة إلى الجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم، وبعد ذلك اختلاف أهل الحديث، وهم أقل الطوائف اختلافا في أصولهم، لأن ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم، فعصمهم حبل الله الذي اعتصموا به. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ومن الدرر الغوالي لأبي المظفر السمعاني قوله، ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لابد من لحوق الهزيمة لكل من خالف رسول الله، ولابد من أن يصيبه من الذلة والصغار على حسب المخالفة. فإذا كانت المخالفة في أصل الديانة، في قواعد الملة، في أصول الشريعة، فإن الذلة والصغار كل ذلك لاحق بالمخالف، ولا بد أن يراه الناس بأعينهم وأن يلمسوه بحواسهم، وهو واقع يراه الجميع. فإن الذين جعلوا ما كان بالأمس شركا جعلوه اليوم إيمانا، ما كان بالأمس كفرا صار اليوم إسلاما، حتى إن الواحد من أولئك الرؤوس الفارغة وهم ينطبق عليهم قول رسول الله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يذهب الواحد من هؤلاء إلى مقر لجنته الانتخابية ليغمس أصبعه في الحبر الفسفوري، ثم يخرج ليصور ولتطير صورته هنا وهنا، وهو يبتسم في بلاهة وسذاجة من أجل أن تكون دعاية لقواعد حزب. وهذه الإصبع على هذا النحو كانت قبل ذلك دليلا دامغا على كفر رافعها عنده. يكفرون من فعل ذلك تكفيرا لا مثنوية فيه، فصار اليوم إيمانا ولم يتوقف عند حدود فاعله، بل أمعن في الضلال جدا، لأنه يدعو المسلمين بفزاعة قد اخترعها له، بهولة قد صنعها له، إما نحن وإما ضياع الإسلام في أرض الكنانة. الإسلام يحميه الله الذي شرعه، الدين يحوطه بالكلاءة الذي أنزله، دين الإسلام العظيم محفوظ محفوظ، والخوف عليكم أنتم في تحزبكم وبدعتكم وفي ضلالكم عن الصراط المستقيم، فلترجعوا من قريب ما زالت الفرصة سانحة. أعلنوا التوبة وتراجعوا وراجعوا، راجعوا أنفسكم حتى تنحوا جانبا بالتصفية الصحيحة كلما شاب مناهدكم من الحزبيات الممقوتة ومن التعصبات المذمومة ومن الانحرافات المشوهة لأصل الدين. تراجعوا يرحمكم الله، تراجعوا يرحمكم الله، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.